بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب المزارعة في الباب الثالث: باب اقتناء الكلب للحرف، أي أنه جائز. واقتناء الكلب في الأصل حرام، لا يجوز للمسلم أن يقتني كلبا كما يفعل الكفار. الكفار لأنهم خبثاء فيستروحون للكلاب، والكلب لعابه نجس نجاسة مغلظة، إذا ولغ الكلب في الإناء فالإناء يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. ومن الكفار من يتلبس بالكلاب ويختلط بالكلاب ويقبل الكلاب، بل منهم من يقبل الكلب على فمه، وهذه ظاهرة عند الكفار، ما من كافر إلا وكلبه معه، وعندهم عناية كبيرة للكلاب، حيث سمعنا أن هذه الكلاب لها فنادق عندهم، لها فنادق، أليس كذلك؟ شو رشيد الآن يعني يعرف ذلك. والكلب أيضا له مقعد في الطائرة سمعنا، والله المستعان. يحترمون الكلاب ولا يحترمون الأدميين البشر، هذه من أخلاق الكفار. ومن سافر إلى بلاد أهل الكفر يلاحظ هذا، يلاحظ تفشي هذه الظاهرة عندهم، ما من شخص إلا ومعه كلبه، والله المستعان. يعني في الغالب رجالا ونساء، نحن المسلمين نهينا عن ذلك، ولكن الكلب أحيانا يحتاج إليه في أمور رخص فيها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، رخص فيها. وتنحصر هذه في السنة، يعني ما جاء في السنة، إما أن يكون هذا الكلب كلب ماشية لحماية الماشية من الذئاب ونحوها، أو أن يكون كلب حرف لحماية الحرف، أيضا لحماية المزرعة، أيضا من العبث ومن اللصوص، وإما أن يكون كلب صيد يصاد به، وهذا هو الكلب المعلم. إذن الكلب لا يجوز اقتناؤه إلا إذا كان كلب ماشية أو كلب حرف أو كلب صيد. ويمكن أن نقيس على ذلك أيضا أغراض أخرى مفيدة ومهمة لا تقل أهمية عن هذه الأغراض، فإن كان هناك غرض لبعض الكلاب ممكن أن يقتنى، كالكلب الذي يسمى اليوم بالكلب البوليسي، ما في تسمية إلا هذه، ولا كلمة بوليس هذه ليست عربية، إنجليزية. هذا الكلب الذي يستطيع أن يكشف عن الجرائم يساعد في ذلك، وكذلك أيضا عنده الكلب عنده حاسة الشم قوية، يكتشف المخدرات، هناك كلاب تكتشف المخدرات، تكتشف أشياء، فلا بأس بذلك أن يقتنى هذا الكلب. لماذا؟ الغرض مهم لا يقل أهمية عن كلب الحرف أو كلب الماشية أو كلب الصيد. وأما اتخاذ الكلب هكذا من باب التربية ومن باب هذا لا يجوز. ومن اقتنى كلبا ليس فيه غرض كماشية أو كحرف أو كصيد أو نحو هذه الأمور المهمة التي يحتاج فيها الكلب، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. هذا في مسلم، نحن في رواية البخاري قال قيراط. من يتحمل ذلك؟ أمن أجل عيون الكلب تذهب بأجرك وثوابك؟ سبحان الله، فليذهب الكلب ولا ينقص أجرك هذا النقص الكبير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عبر بالقيراط أو بالقيراطين، وهذا التعبير يفيد التفخيم، ولم يقل عليه الصلاة والسلام ينقص من أجره مثلا 10 حسنات أو ينقص من أجره 20 حسنة، لا، قال قيراط. وكلمة قيراط تفيد التفخيم والتكفير. وفي صحيح مسلم قال في الرواية الثانية قال قيراطان. من يتحمل ذلك؟ فلا يجوز. وهذا يفيد أن اقتناء الكلب من الكبائر، لأن الأجر لا ينقص إلا بذنب، لأن الأجر لا ينقص هذا النقص الكبير إلا بذنب. لو لم يكن مذنبا ما نقص أجره، لأن نقصان الأجر عقوبة، نقصان الأجر عقوبة، والعقوبة لا تكون مترتبة إلا على ذنب. فبعض العلماء الذين يقولون إن اتخاذ الكلب مكروه لأنه قال ينقص ولم يقل يأثم، هذا ليس بصحيح، هذا تقرير ضعيف. والحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أورده ورد عليه وتعقبه وقال هذا ضعيف، بل الصواب أن اتخاذ الكلب في غير هذه الأغراض أنه معصية، ومن فعل ذلك آثم، بل هو ذنب ليس بصغير، يعني ليس من الذنوب الصغيرة، لأن هذا العمل الذي يترتب عليه نقصان هذه الكمية الكبيرة من الأجر وذهب هذه الحسنات هذا يكون شيئا من اللمم، هذا ذنب ليس سهلا، نسأل الله السلامة والعافية. طيب لماذا الكلب، يعني لماذا الكلب اتخاذه لا يجوز؟ الله أعلم. بعض العلماء يقول لأن الكلب له أحكام قد لا يتحرز منها المقتني له، مثل أن ولوغه في الإناء أو في الشراب يوجب أن يغسل الإناء 7 مرات إحداهن بالتراب كما هو معروف، فربما غفل صاحب الكلب عن الإناء أو عن الشراب وشرب من هذا الإناء وقد تلطخ بلعاب الكلب. قالوا فمن أجل هذه المؤونة وهذه الكلفة وربما تقع هذه الغفلة إذن لا يجوز اتخاذ الكلب، هكذا قالوا، ولكن هذا ضعيف أيضا، لأن هذا أيضا يعني هذا التعليل الذي عللوا به هذا ينسحب كذلك على من اتخذ كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حرث، أيضا قد يغفل، فلا ليس هذا التعليل الظاهر أنه بوجهه، ولكن والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذ الكلب لعلة في الكلب، أن الكلب ربما فيه أخلاق، فيه أشياء تؤثر على صاحبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة وكانت مليئة بالكلاب أمر بقتلها، أمر بقتلها، فكان الصحابة يقتلون كل كلب، المرأة تأتي من البادية ومعها كلبها يقتلونه، ثم النبي نهى عن ذلك واستثنى الكلب الأسود كما هو معلوم، نهى عن قتل الكلاب بعد ذلك، فنسخ الحكم. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى المدينة مليئة بالكلاب، هذا ما ينبغي أن تكون المدينة التي فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام وينزل فيها الوحي وفيها النور والهدى طيبة المطيبة أن تكون مريئة بالكلاب، لذلك أمر بقتلها، فلما خفت نهى عن ذلك والله أعلم. بقيت بعض الكلاب يعني لم يكن الحال كالسابق. إذن الكلب الله أعلم فيه علة ما ينبغي أن يتلبس به المسلم، ينبغي أن يبتعد عنه، ولكن لما كانت الحاجة إلى الكلب ملحة وماسة في الماشية وفي الحرث وفي الصيد أجازه الشارع ورخص فيه. نعم نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. قال أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلب صيد أو ماشية.
قال الإمام البخاري حدثنا معاذ بن فضالة، معاذ بن فضالة البصري وهو ثقة من كبار الطبقة العاشرة، توفي بعد 110، انفرد بإخراج حديثه البخاري وهو من كبار شيوخه. قال حدثنا هشام، هشام هو أبو عبد الله الدستوائي البصري وهو ثقة ثبت، من كبار الطبقة السابعة، توفي سنة 54 وحديثه في الكتب الستة، عن يحيى بن أبي كثير. إذا جاء في الإسناد هشام عن يحيى بن أبي كثير فهو الدستوائي. عن يحيى بن أبي كثير هو أبو نصر اليمامي، وثقة ثبت، إمام. قال أيوب: ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى بن أبي كثير. وهو من الطبقة الخامسة، توفي سنة 29. عن أبي سلمة، هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أحد الأعلام، المتوفى سنة 94. عن أبي هريرة رضي الله عنه، الدوسي مختلف في اسمه على 30 قولا، وهذا شيء عجيب، على أقوال كثيرة. توفي أبو هريرة سنة 57 على المشهور أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: من أمسك كلبا. ويأتي في الرواية الثانية، رواية سفيان بن أبي زهير: من اقتنى. والمعنى واحد، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط. وعند الإمام مسلم في صحيحه قال: قيراطان، إلا كلب حرث أو ماشية، أي مستثنى من هذا، مستثنى من نقصان الأجر. وهذا يدل على إباحة اقتناء أو إمساك كلب الحرث أو الماشية. الحرث يعني زرع، يحمي البستان أو يحمي الحائط أو يحمي الزرع، والماشية معروف. قال ابن سيرين ومحمد بن سيرين أبو بكر البصري، المتوفى سنة 1100. وأبو صالح، أبو صالح هو السمان أو الزيات، اسمه ذكوان المدني، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة، فسمع منه العراقيون كالأعمش وغيره، وهو من الطبقة الثالثة، توفي سنة 100 وحديثه في الكتب الستة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. إذن هنا ذكر الثلاثة، إلا كلب غنم هي الماشية، أو حرث أو صيد. وقال أبو حازم عن أبي هريرة، أبو حازم هو سلمان الأشجعي الكوفي، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، توفي سنة 100، يعني في السنة التي توفي فيها أبو صالح، وهو مولى عز الأشجعية، يعني هو أشجعي بالولاء. قال الذهبي في الكاشف: جالس أبا هريرة 5 سنوات، جالس أبا هريرة 5 سنوات. وأبو حازم هنا الذي يروي عن أبي هريرة ليس هو أبا حازم الذي يروي عن سهل بن سعد الساعدي، ذاك أبو حازم الأعرج الذي يروي عن سهل، واسمه سلمة ابن دينار. فإذا أبو حازم الذي يروي عن سهل بن سعد هذا اسمه سلمة ابن دينار، من أهل المدينة. أما أبو حازم الذي يروي عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجع من أهل الكوفة. يقول عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: كلب صيد أو ماشية. نعم، نسمع الحديث الذي بعده.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يزيد بن قصيفة أن السائب بن يزيد حدثه أنه سمع سفيان بن أبي زهير رجلا من أجل شنوءة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، نقص كل يوم من عمله قيراط. قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد.
قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن يزيد بن خصيفة، هو يزيد بن عبد الله بن خصيفة، يزيد بن عبد الله بن خصيفة الكندي المدني، وينسب إلى جده كما في هذا الإسناد، وهو ثقة من الطبقة الخامسة وحديث في الكتب الستة. أن السائب ابن يزيد، السائب بن يزيد من صغار الصحابة، وهو آخر الصحابة موتا بالمدينة، توفي سنة 91 على القول الأشهر. وقد ولاه عمر على سوق المدينة وحج مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وله 7 سنوات. وحديث الكتب الستة أنه سمع سفيان، إذن هذا في رواية صحابي عن صحابي، أنه سمع سفيان ابن أبي زهير صحابي من أهل المدينة، حديثه في البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، قال: رجلا من أزد شنوءة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من اقتنى كلبا، أي اتخذه لنفسه قنية. والقنية المال الذي يتخذه الإنسان لخاصة نفسه ليس للتجارة، وإنما كما يقال اليوم يعني لاستعماله الشخصي. فمن اتخذ كلبا هكذا اقتنى، لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا. زرعا هذا الحرف، وضرعا كناية عن الماشية، نقص كل يوم من عمله قيراط. ولعل البخاري رحمه الله الذي جعله يختار رواية قيراط أنه هذه الرواية لها شاهد من حديث، من هذا الحديث، حديث سفيان أبي زهير. قلت، يقول السائب بن يزيد: قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ فيه التثبت في الرواية، وكانوا يتثبتون، وهذا مشهور عندهم، يتثبتون ويتأكدون أن هذا الراوي سمع من هذا، وأن الصحابي سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال: إي ورب هذا المسجد. وفيه الحلف، وفيه الحلف على سماع الحديث أو على صحة الخبر أو على صحة النقل حتى يطمئن السامع، لو قال له نعم أو إيه فقط، لكن لما يحلف يطمئن السامع أنه فعلا هذا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب استعمال البقر للحراثة. لازال البخاري في مسائل الحراثة والزراعة، يعني ما يستعمل فيها، والآن هو بوب في الباب الذي قبل هذا في استعمال الكلاب، أن الكلب يباح استخدامه واستعماله وإمساكه واقتناؤه من أجل الحراثة، كذلك البقر تستعمل في الحرث كما سيأتي في الحديث الآن. نعم، أسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد أنه قال: سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت: لم أخلق لهذا، خلقت للحراثة. قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال الذئب: من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة: وما هما يومئذ في القول؟
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، هو المعروف ببندار أبو بكر البصري، ثقة ثبت، متوفى سنة 52 و200، ومن الطبقة العاشرة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، أنه قال: حدثنا غندر، هو محمد بن جعفر، كنيته غندر، لقبه غندر، والذي لقبه بذلك شعبة، هو زوج أمه وشيخه. وغندر أيضا ثقة ثبت، توفي سنة 93 و100، ومن الطبقة التاسعة، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام الكوفي، أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري، توفي شعبة سنة 60 و100، وهو أمير المؤمنين في الحديث. قال عن سعد: سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قاضي المدينة، قال في الكاشف: ثقة إمام، من الطبقة الخامسة، توفي سنة 25 و100، وحديثه الكتب الستة، أنه قال: سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: بينما رجل راكب على بقرة. هذا الحديث رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة بسياق أتم، ولذلك نقرأ هذا السياق الأتم أفضل الآن يعني في الباب الخامس. أخرجه لنا طبعا ساق الحديث من طريق باليمان، من طريق باليمان عن شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة، وهنا من طريق سعد بن إبراهيم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري، وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرف. قال الناس سبحان الله، يعني تعجب الناس من كلام الذئب ومن كلام البقرة. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فإني أؤمن بذلك، فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب. في رواية أن النبي لما قص قصة الذئب قال الناس سبحان الله ذئب يتكلم، ولما قص قصة البقرة قال سبحان الله، قال الناس سبحان الله بقرة تتكلم، فتعجب الناس من هذه الآية. فالنبي قال لهم آمنت بذلك وأبو بكر وعمر، ولم يكن أبو بكر ولا عمر ما كان موجودين، وهذه تزكية عظيمة لهما من رسول الله عليه الصلاة والسلام على شدة يقينهما وإيمانهما رضي الله عنهما أبو بكر وعمر. وهذه الأحاديث التي فيها بكر وعمر يعني دليل على أن الخلافة بعده لمن؟ للشيخين، لهذين الشيخين، فلعنة الله على المجوس. الشاهد في هذا الحديث، وهذا الحديث سوف يأتي في أبواب مناسبة له، منها فضائل الصحابة لأن هذا فيه فضل أبي بكر وعمر، والبخاري رواه في فضل أبي بكر. الشاهد في الحديث أن البقرة أراد الرجل أن يركب عليها، بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت لم أخلق لهذا، يعني الركوب، الركوب هذا يكون للإبل، يكون للبقر، يكون للإبل، يكون للخيل، أما البقر لا، تقول لم أخلق لهذا، خلقت للحراثة، خلقت للحراثة. إذن هذا يفيد أن البقر يكون للحرث، والناس على هذا، هل الناس يستعملون الأبقار للركوب؟ لا، وإنما للحرث. والبقر على كل حال لها فوائد كثيرة، يعني الأبقار، البقر من بهيمة الأنعام التي فيها بركة، لأن الناس تستفيد منها في نواحي شتى، في الحراثة أليس كذلك، وفي اللحم وفي الحليب وفي الأجبان وفي الأنواع الكثيرة التي تستخرج من الحليب، هذا كله من البقر. وكان أحد العوام يأكل في فطور مع عام آخر حدثني بذلك، وكان عندهم خبز، وكان الصفرة التي يأكلون منها يفطرون منها فيها لبن وقشطة وزبدة، قالهم أربعة أو خمسة أنواع كلها من البقر. فقال هذا العامي وكان ظريفا قال يا فلان هذا كله من البقر، بس بالعامية قال هذا كله من البقر، يعني هي فيها بركة. ولذلك من هذه البركة التي في البقر أصبحت في الهند معبودة الجماهير، يعني يعبدونها. لماذا يعبدون البقر هناك؟ للفائدة العظيمة التي فيها، البركة العظيمة التي فيها. طبعا الذي يعبدها منهم الهنادك، الهنادك، أما الهند فيها ملايين من المسلمين، وتقع مشاكل كثيرة بين المسلمين وبين هؤلاء الوثنيين عباد البقر، عباد البقر هؤلاء، في مسألة ذبح الأبقار، لأنهم يقدسون البقرة. تعرفون غاندي؟ غاندي هذا من عباد البقر، اشتهر طبعا وظهر، هذا له كلمة قلتها أنا مرة في دروس، يقول هو، يقول البقر، البقرة أحب إليه من أمه، من أمي هو. طب لماذا؟ شوف التعليل عند غاندي، يعني هذا الشخصية المشهورة عندهم بل في العالم كله، ماذا يقول غاندي؟ يقول لأن أمه تسقيه الحليب عامين فقط ثم تطلبه بتكاليف طيلة الحياة، والبقر تسقيه الحليب طيلة عمره مع قليل يقول من الحشيش يعني من العلف. ما شاء الله على هذا القياس، إيش العبقرية هذه؟ يعني بهذا القياس فضل البقر على الأم. يعني الله عز وجل عندما قال في القرآن الكريم ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، يبقى عنده فقه ولا عنده فهم، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال البقر فيها نواحي كثيرة مفيدة وفيها بركة، ولكن من الوظائف الأساسية عندها ما هي؟ الحرث. هذا الذي يريده البخاري رحمه الله. ثم قال: باب إذا قال اكفني مؤونة النخل أو غيره وتشركني في الثمر. كم بقى على ذا؟ على وشك. إذن نقف عند هذه الترجمة، والحمد لله رب العالمين.